بسم الله الرحمن الرحيم. رابعا القياس. قال: القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. تعريف القياس لغة: التقدير والمساواة. لغة: التقدير والمساواة. إذا قال الإنسان: قست الثوب بالذراع، إيش معنى قسته؟ قدرته. فلان لا يقاس بفلان، فلان لا يقاس بفلان. ما معنى لا يقاس؟ لا يساوى. إذن فالقياس في اللغة التقدير والمساواة. التقدير كقولك: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. وهذا التعريف الاصطلاحي إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة تضمن أركان القياس الأربعة. فما هي أركان القياس الموجودة في هذا التعريف؟ ما هي أركان القياس الموجودة في هذا التعريف؟ الأول ما هو المذكور؟ الفرع. والثاني الأصل. والثالث الحكم. والرابع العلة الجامعة. إذن هذه أركان القياس. أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة. من يعيد أركان القياس؟ أبا بكر. الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة. أعيد يا بلال. الفرع والأصل والحكم والعلة الجامعة، هذه أركان القياس. أركان القياس. طيب، فما هو الأصل وما هو الفرع وما هو الحكم وما هي العلة؟ الأصل هو المقيس عليه. الأصل هو المقيس عليه. الأصل هو المقيس عليه. والفرع هو المقيس. ما معنى المقيس؟ المراد إلحاقه بالأصل. الفرع هو المقيس، أي المراد إلحاقه بالأصل. الفرع هو المقيس، أي المراد إلحاقه بالأصل. الحكم. الحكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي. الحكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم إلى آخر الأحكام التكليفية. ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو غير من أحكام التكليفية، هذا هو الحكم. تقدم معنا الحكم. من يعيد تعريفه؟ خطاب الله للمكلفين، المراد به ماذا؟ الخطاب الذي هو من الكتاب والسنة للمكلفين في أحكام التكليف. الأحكام التكليف ما هي؟ إما واجب أو محرم أو مستحب أو مندوب أو مكروه أو مباح. فهنا الحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي. الدليل الشرعي قد يقتضي تحريم هذا الشيء أو إيجاب هذا الشيء أو استحباب هذا الشيء أو كراهته. فإذا اقتضى الدليل مثلا إيجاب شيء، فالذي أردنا قياسه نقول هذا مثلا إذا اقتضى الدليل في الأصل التحريم، فنقول عن الفرع هذا محرم قياسا على هذا الأصل الذي هو محرم. وبالمثال اتضح المقال. بقي العلة، الركن الرابع أركان القياس، العلة الجامعة، وهي الوصف أو المعنى المشترك بين الأصل والفرع. الوصف أو المعنى المشترك بين الأصل والفرع. المقتضي إثبات الحكم في الفرع. الوصف أو المعنى المشترك بين الأصل والفرع. هذا الوصف أو هذا المعنى المقتضي إثبات الحكم في الفرع. الوصف أو المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم في الفرع. من الأمثلة على ذلك: الله عز وجل قال في كتابه الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب، ضرب أهل العلم مثالا: لو أن إنسانا أخذ مال اليتيم وأغرقه أو أحرقه، ما حكمه؟ يجوز أو ما يجوز؟ طيب أن تقول له لماذا تفعل هذا؟ قال الله عز وجل إنما قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى أنا ما أكلته إنما أحرقته وأغرقته. طيب ما هو الآن الأصل في هذا المثال وما هو الفرع وما هو الحكم وما هي العلة؟ ما هو الأصل أبا صالح؟ تحريم أكل مال يتيم، هذا الأصل. طيب الفرع الإغراق أو الإحراق لمال اليتيم، هذا يعتبر فرع. طيب أردنا إلحاق هذا الفرع بماذا؟ بالأصل. فما هي العلة؟ كله إتلاف، كله إتلاف، إتلاف مال يتيم سواء كان بهذه الطريقة أو بهذه الأخرى. ما هو الحكم؟ ما حكم أكل مال يتيم؟ التحريم. إذن ما حكم إحراق مالي أو إغراقه؟ التحريم، هذا هو. والمثال المذكور إلحاق العبد بالأمة، ذكر ابن القيم ذكره غيره، إلحاق العبد بالأمة في تنصيف الجلد في حد الزنا بخمسين جلدة. طيب هذا المثال المذكور ما هو الأصل وما هو الفرع؟ ما هو الأصل وما هو الفرع؟ حد الأمة، حد الأمة هذا هو الأصل، لأن الله عز وجل قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كم نصف ما على المحصنات؟ خمسون جلدة تجلد الأمة إذا زنت، خمسين جلدة. طيب الآية نصت على الأمة. طيب العبد قالوا يقاس على الأمة، إذن الآن العبد حكم الحد العبد هذا فرع وحد الأمة أصل. ما هي العلة الجامعة بينهما؟ الرق، كلهم أرقاء، الذكر والأنثى كلهم أرقاء. إذن فما هو الحكم؟ أنه يجلد كما تجلد الأمة، يجلد كما تجلد الأمة. ومثله تحريم رمي المحصنات، الآيات وردت بتحريم رمي المحصنات بالزنا وقذفهن بالزنا. طيب الرجل، الرجل كذلك، لأن العلة واحدة، العلة واحدة، فكما أنه يعني القذف لا يجوز للمرأة كذلك لا يجوز للرجل، فالعلة واحدة والحكم واحد. وكذلك مما ذكروا من الأمثلة، وهذا ذكره صاحب الورقات وذكره في المنظومة، التأفف والتضجر من الوالدين إذا أمر الوالد ولده فحصل منه تضجر من الأوامر التي يؤمر بها، ما حكم ذلك؟ حرام. ما هو الدليل؟ ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. إيش معنى أف؟ أي لا تتضجر، لا تتضجر. طيب لو أنه ضرب والده، هذا أعظم، هذا أعظم. ما هي العلة؟ كله إيذاء، بل هذا أعظم إيذاء، ذاك إيذاء لقلبه وهذا إيذاء لقلبه وبدنه، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف، وهو للإيذاء منع، للإيذاء منع. مثل حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث. لماذا؟ ما هي العلة؟ من أجل أن ذلك يحزنه، يمكن يفكر، يفكر أنك ربما أن تتكلم مع صاحبك من أجله أو تذمونه أو تعيبون فيه شيئا. طيب لو أنه سبه مباشرة، إيش حكم هذا السب؟ قالوا هذا أشد، هذا أشد. الأول كان محتمل أنه أراده أو ما أراده، أما هذا واضح فهو أذية، فالأذية محرمة، هذه علة. طيب الذين منعوا القياس، الذين منعوا القياس وقعوا كما يقول أهل العلم في تناقضات. على سبيل المثال الظاهرية يمنعون القياس، فقال ابن عبد البر من أسوأ من تقد عليهم أنهم قالوا لا يجوز أن يبول الإنسان مباشرة إلى الماء الراكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، لكن لو بال في إناء صبه في الماء قالوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف طيب يقاس هذا على هذا؟ قاس هذا على هذا. طيب قال الشيخ ابن عثيمين: لو أن على هذا القول الذي ذكره أنه لا قياس، لو أن رجلا سأل ابنته البكر التي لم تتزوج: هل أنت تريدين فلانا نزوجك يتقدم الخطبة؟ فقالت: نعم أريده، وبادر بقبول الخطبة والعقد قبل أن يتزوج غيري. قال: على مذهب الظاهري هذا ما هو صحيح، هذا ما هو رضا. لماذا ما هو رضا؟ لأن الدليل قال: إذنها سكوتها. الإذن السكوت، أما الكلام ما هو إذن؟ كيف هذا الكلام؟ يعني إذا تكلمت ما هو إذن، وإذا سكتت هو الإذن؟ قالوا هذه تناقض بسبب عدم القول بالقياس. والمراد بالقياس الذي قال به جماهير السلف القياس صحيح بشروطه وضوابطه، لأن منهم من منع القياس منعا كليا، ومنهم من قدم القياس حتى على النصوص، قدم القياس حتى على النصوص. وهذا تجد كثيرا يقولون هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه يصادم النص، مثل قول الحنفية أن المرأة ما دام أنه يجوز لها إذا كانت عاقلة رشيدة تملك مالا أنها تبيع مالها من غير إذن وليها، قالوا فلها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. ما عمدتكم على ذلك؟ قالوا القياس. طيب ما حكم هذا القياس؟ هذا القياس فاسد، لأنه سيأتي من شروط القياس ألا يكون هناك نص في المسألة، والنص موجود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فلا بد من تحقق شروطه. فما هي الأدلة التي استدل بها أهل العلم على القياس؟ أدلة كثيرة، مما هو مذكور معنا في هذا المختصر آية الحديد، آية قول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أين الشاهد؟ ذكر الميزان والميزان، ومثله قول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال: الميزان وما توزن به الأمور ويقاس ويقايس به بينها، كما ذكره غير واحد، شيخ الإسلام ذكر هذا المعنى وغيره. ومن ذلك قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا قياس واضح جلي. يقول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني أننا لما كنا قادرين على أول خلق فإننا قادرون على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. قال الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، على أن يحيي الموتى؟ الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أليس قادرا على أن يحيي هؤلاء وأن يعيدهم، وهو الذي بدأهم أول مرة؟ وهكذا الحديث المذكور، حديث أبي هريرة في قصة ذلك الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل لونه أبيض وزوجته كذلك، فولد له ولد غلام ولد أسود، يقول: بشرت هذا الولد ولونه أسود، أبوه وأمه لونهم أبيض، من أين أتى هذا الولد؟ يعرض بزوجته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى له بمثال من بيئته، لأنه أعرابي يعيش مع الإبل، فقال له: هل لك من إبل؟ عندك إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمراء. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الذي يكون السواد فيه بياض وسواد. لماذا قالوا له أورق؟ قالوا: لأنه شبيه بالورق أي الفضة، الفضة فيها سواد وبياض يعتبر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها من أورق؟ قال نعم إن فيها لورقا، يعني في أكثر من لون من هذا اللون، وهو قليل في الألوان التي عامتها حمراء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين هذا؟ من أين أتى هذا اللون لها والإبل عندك حمراء، وأتى هذا اللون الذي هو أسود مع بياض، من أين أتى؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني من أجداد هذه الإبل، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم، ربما كان منها أسود فنزعه عرق. قال: وهذا ولدك؟ لعله نزعه عرق، لعل أحد آبائك أو آباء أم هذا الولد كان أسود فنزعه عرق. فاقتنع الرجل وانصرفه مطمئن، فقالوا هذا قياس. كذلك منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألت تلك المرأة أن أمها عليها ماتت عليها صيام نذر، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين، أي للناس، أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء، فقاس حق الله في الإيجاب بالحقوق المعروفة عند الناس أنها تؤدى. قال ابن عبد البر رحمه الله: القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره. قال ابن عبد البر: القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره. القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره. قال: فهذا ما لم يخالف فيه أحد من السلف، هذا ما لم يخالف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه ذم القياس، بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا، بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا. لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام، قد وجد له القياس الصحيح منصوصا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام. ونقل ابن القيم في إعلام الموقعين كلام المزني في قول الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها، إلى آخر ما ذكره، وذكر أمثلة بعد هذا الكلام في إعلام الموقعين الأول 157. والقياس هو أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، أضعفها قياس الشبه. وقياس العلة الذي تكون فيه العلة واضحة هو الذي يقاس عليه، أما ما لم يعرف له علة فإنه لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. قل: لو يذكر في تطبيقات الإجماع بعض الإجماعات في المعتقد فإن أضبط الإجماعات أهمها. طيب، هذا تنبيه طيب، بارك الله فيك. قال: لم نأخذ شروط الإجماع. شروط الإجماع هي أصلا مختلف في الشرط الأول، وأما مسألة ثبوته من طريق صحيح ما في إشكال فيه أنه يثبت، لابد أن يثبت الإجماع بطريق صحيح، هذا مهم، سواء قلنا شرط أو ليس بشرط، هو لابد منه حتى نعلم أن هذا إجماع، لأن الإجماع الذي الكلام عليه وكلام أهل العلم يذمون من خالفه هو الإجماع الذي يعني معناه ثبت ولا يعرف فيه مخالف، وهذا يقولون في الغالب إنما يكون في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وإلا فهناك من ينقل بعض الإجماعات ولا تكون المسألة مجمع عليه. وأما كون الشرط الثاني أنه لا يكون مسبوق بخلاف مستقر، فهذا أيضا حذفناه لأن الخلاف فيه طويل، الخلاف فيه طويل، فبعضهم يقول إذا أجمع علماء، لأنهم قد ذكروا مسائل مما حصل فيه الخلاف قديما ثم حصل الإجماع بعدها، يقولون كان فيه الخلاف أولا ثم انقرض بإجماع من بعدهم. إلى هنا، سبحانه وتعالى.